Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. ستهمك هذه الأنباء. هل تفتح إسرائيل جبهة جديدة في الشمال؟ إسرائيل تغير على البقاع وجنوب لبنان بوعيد وعيد رسمي لحزب الله اللبناني بدفع الثمن إثر مقتل 12 شخصاً جراء سقوط صاروخ في مجدل شمس بالجولان المحتل. في قطاع غزة غداة مجزرة دير البلح، القصف مستمر في الشمال والوسط كما الجنوب مع عملية برية وجوية في خان يونس جنوباً وسط أنباء عن استهداف النازحين الفارين بالمسيرات. ليبيا، مجلس النواب يعلن عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة. سحب الترشيحات في مقر المجلس في بنغازي ينطلق اليوم. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في بكين تزورها لأول مرة منذ توليها منصبها. تقارب إيطالي صيني سياقه السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بعد انسحاب روما من مبادرة الحزام والطريق العام الماضي. إلى التفاصيل. الوضع في الحدود الجنوبية للبنان يحبس الأنفاس وسؤال ملح: هل توسع إسرائيل دائرة الحرب وتضرب بقوة حزب الله؟ الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحاً على عدد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع، والكل يترقب اجتماع المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية مساءً لمناقشة التطورات الأخيرة بعد واقعة مجدل شمس في الجولان المحتلة أسفرت عن مقتل 12 شخصاً. عدد من القادة الإسرائيليين يتقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعدوا بجعل حزب الله يدفع الثمن، واعتبروا أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء رغم نفي الحزب أي علاقة بالهجمة الصاروخية. تفاصيل ما وقع، موقف حزب الله والوعيد الإسرائيلي يجمله مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين في هذا التقرير.
تطور عسكري لافت، صاروخ سقط في ملعب كرة قدم في مجدل شمس في الجولان السوري المحتل وأسقط معه عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
مجدل شمس قرية تقع على سفوح جبل الشيخ، قربها يوجد مراكز إسرائيلية كبيرة.
الباحث الأمني والاستراتيجي اللبناني العميد ناجم لاعب متحدثا لميديا:
ويبدو أن ملعب الفوتبول الذي استهدف كان مركزاً لتجمع جنود الاحتياط منذ شهرين، ممكن أن يكون قد استعمل مجدداً من المراكز المستحدثة من قبل العدو الإسرائيلي.
مصدر الصاروخ لبنان، حزب الله نفى مسؤوليته.
التعامل معه ممكن أن يكون حصل من قبل قوى المقاومة، ولكن حزب الله ينفي لحد الآن أنه هو من تعامل مع هذا الموقع.
إسرائيل رفعت سقف التهديد والوعي.
يحاول العدو الإسرائيلي أن يستثمر في هذا الموضوع بدماء عربية، ويحاول أن يطيل الجبهة ويستغل هذا الموضوع ويستثمر به، لكن
المعادلة واضحة.
إذا ما حاول العدو الإسرائيلي الاستثمار بهذا الموضوع، استراتيجية الحزب هي أن إذا بتوسعه من وسع سيلقى ردا كبيرا.
لم تهدأ جبهة الجنوب اللبناني، المواجهات متواصلة وإن شهدت حالات تصعيد وتهدئة. التطور العسكري الأخير يأتي في السياق عينه. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية نقلت اليوم عن مكتب وزير الدفاع يوآف جالانت أنه حدد اتجاهات العملية العسكرية ضد حزب الله، فيما تواترت ردود الفعل الغربية مدينة هجوم مجدل شمس. مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ندد بالهجوم، فيما اعتبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن كل الدلائل تشير إلى ضلوع حزب الله. من جهته دعا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق دولي في الواقع، داعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس. وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين قولهم إنهم يحاولون منع التصعيد خشية نشوب حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله. في الأثناء قطاع غزة يعيش اليوم 96 بعد 200 من الحرب الإسرائيلية عليه ازدادت شراسة هذا الأسبوع، بينما لم يستفق وسط القطاع بعد من صدمة مجزرة دير البلح شرق مدينة خان يونس في الجنوب يتعرض لغارات جوية كثيفة تستهدف النازحين الذين لم يعد لهم أي مكان يحتمون فيه من قنابل الجيش الإسرائيلي. الحديث اليوم دار عن استهداف النازحين بالمسيرات في بلدة بني سهيلة، ولمزيد من المعلومات عما يجري على الأرض نربط الاتصال بمراسلنا في غزة عادل الزعنون. عادل، بعد الترحيب صف لنا ما يجري اليوم على الأرض خاصة في شرق خان يونس.
نعم، أهلا بك نهى. يعني على الأرض الأمور تزداد في التصعيد العسكري في مناطق مختلفة، ولا زال التركيز من الجيش الإسرائيلي على البلدات الشرقية في خان يونس، وتحديدا بلدة بني سهيلة وبلدة القرارة، وسط ضربات جوية هي الأعنف منذ بداية الحرب، وعمليات نسف البيوت التي طالت عشرات المنازل والمباني وعشرات المحال التجارية في كل البلدات الشرقية في خان يونس. الدبابات أيضا توغلت من الناحية الشمالية لخان يونس ومن الناحية الجنوبية بين رفح وخان يونس، وأغلقت طريق صلاح الدين الرئيس لتقلل من مساحة الأماكن والمناطق التي أعلن عنها الجيش أنها آمنة بالنسبة للنازحين، لكن بالنسبة لمئات آلاف النازحين لا مكان آمن في كل مناطق القطاع، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي كما يقول الإعلام الحكومي ارتكب مجزرة كبيرة في مدرسة خديجة بدير البلح وسط القطاع، وهي منطقة كانت تؤوي مئات آلاف النازحين، ولا زال الكثير منهم يحاولون المغادرة باتجاه مواصي خان يونس أو باتجاه منطقة النصيرات، ولكن في ذات الوقت النصيرات والبريج صباح هذا اليوم تعرضتا لضربات جوية عنيفة، كما هو الحال بالنسبة لمواصي خان يونس التي أحرق الجيش الإسرائيلي العديد من خيام النازحين نتيجة للضربات من المدفعية المتواصلة. في ظل كل هذه الضربات الجوية والمدفعية والبحرية التي يواصلها الجيش الإسرائيلي تواصلت الاشتباكات، وكأنها تعود للأيام الأول في الحرب. كل ذلك يأتي في وقت تزداد جهود الوسطاء من أجل تحقيق اختراق على مستوى المفاوضات التي تعقد جلسة اليوم تشارك فيها إسرائيل في روما من أجل تحقيق اختراقات على هذا الصعيد، لكن بالنسبة للمواطنين هناك حالة من الإحباط طالما استمرت المماطلة الإسرائيلية.
شكرا لك مراسلنا عادل الزعنون، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة. وكما أشرت الأنظار متجهة اليوم إلى روما، وصلها رئيس الموساد في أفق لقاء رباعي مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين. سقف التوقعات منخفض، ما دفع الليلة الماضية عشرات الآلاف من المعارضين في تل أبيب إلى التظاهر للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل فورية مع حركة حماس. عشية الاحتفاء بالذكرى 25 لعيد العرش، اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي أن المغرب بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس يبرز كشريك ملتزم لصالح السلام، مشيرا إلى أن المملكة شريك بناء داخل الوكالة منذ انضمامها عام 1957، وما فتئة تتحلى منذ بدايات التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة والتقنيات النووية بروح التوافق والالتزام. أبرز المساهمة الفعالة للمملكة في مختلف القضايا المرتبطة بالطاقة الذرية، مشيدا بالتزام المغرب والالتزام الشخصي للملك محمد السادس الذي يعزز هذه الدينامية. إلى ليبيا الآن ومسلسلها السياسي. وكالة الأنباء الرسمية الليبية نقلت اليوم عن المتحدث باسم مجلس النواب إعلان المجلس عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعيا من يرغب في الترشح إلى تقديم مستندات ترشحه بمقر المجلس في بنغازي اعتبارا من يومه الأحد وإلى غاية 11 من غشت القادم. هل هي خطوة حقيقية نحو حلحلة الأزمة الليبية والمضي في المسار الانتخابي، وما حظوظ نجاحها؟ السؤال يجيبنا عنه من طرابلس السياسي الليبي جمعة القماطي.
هذه الخطوة ليست مستغربة، فكان هناك حراك قوي منذ أشهر يطالب ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا تستطيع أن تبسط نفوذها وتعمل في كل أرجاء ليبيا. نحن نعلم أن هناك انقسام وهناك حكومتين حاليا، هذا الانقسام السياسي والإداري غير مطلوب ومرفوض من الليبيين عامة، وهناك ضغوطات ومطالب بأن تكون هناك حكومة واحدة فقط موحدة تقود إلى انتخابات بعد ذلك تجدد الشرعية السياسية في شكل برلمان جديد ورئيس دولة. وبالتالي هذه الخطوة خطوة مهمة ومطلوبة، وهي استحقاق طالب به كثيرون، ونتوقع أن تنجح المحاولة هذه المرة في الوصول إلى حكومة واحدة متوافق عليها، ثم يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمنحها الاعتراف والشرعية. كما أننا نتوقع أن تكون هناك مشاورات مقبلة بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، والذي ستكون هناك انتخابات لاختيار رئيس جديد له في 5 أغسطس، وأيضا رئيس المجلس الرئاسي سيد محمد النفي.
في قاعة الشعب الكبرى في بكين استقبلت اليوم رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني من قبل نظيرها الصيني لي تشانغ في ثاني أيام زيارتها الأولى للصين منذ توليها منصبها. ميلوني خلال الاستقبال قالت إن منتدى الأعمال الإيطالي الصيني يشير إلى الاهتمام المتبادل بتحقيق توازن في استثمارات البلدين، مسلطة الضوء على أهمية إعادة إطلاق التعاون الثنائي في العام الذي يحتفل فيه البلدان، إضافة إلى الذكرى 20 للشراكة الاستراتيجية العالمية بذكرى مرور 7 قرون على وفاة ماركو بولو أحد أعظم الرحالة الإيطاليين الذي ربط الشرق بالغرب. سياق زيارة ميلوني حساس جدا، يأتي بعد عام من انسحاب حكومتها من مبادرة الحزام والطريق الصينية لتكون البلد الوحيد من مجموعة 7 الذي يقدم على هذه الخطوة. فهل تنجح ميلوني في تعزيز الروابط الاقتصادية مع الصين؟ وهل تسير على خطى جاراتها الأوروبية لتأمين علاقات جيدة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟ نتابع تعليق يونس توفيق الأكاديمية المتخصصة في الشؤون الإيطالية من روما.
جورجيا ميلوني الوزير الأول الإيطالي أرادت اللحاق بالركب الفرنسي والألماني، لأن العلاقة مع الصين تدهورت كثيرا وخصوصا مع أوروبا وأمريكا، والضرر لحق طبيعة الحال بالجانب الاقتصادي أكثر منه بالجانب السياسي، إضافة لأن الصين تحاول أن تدعم إيران، وهناك أيضا تدخل كبير وتأثير مباشر على قضايا الشرق الأوسط ومنها القضية الفلسطينية. فغدا تلتقي بالرئيس الصيني من أجل المباحثة حول النظام الاقتصادي الذي تراه هي مناسبا لإيطاليا. فستكون مناسبة البزنس فورم إيطاليا تشينا، حيث أخذت معها أكبر الشركات الإيطالية من أجل إعادة الروابط الاقتصادية وكذلك طريق الحرير مع الصين. فهذه هي الطبعة 7 من البيزنس فورم، ومهمة جدا لأنها تأتي أيضا خلال مناسبة 700 عام على ولادة ماركو بولو الذي زار الصين وعمل على أول روابط وعلاقات بين إيطاليا والصين.
ميلوني ستستقبل أيضا في بكين من طرف الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس المؤتمر الشعبي الوطني تشاو ليجي قبل التوجه إلى شانغاي، حيث ستختم زيارتها نهاية هذا الشهر. بحسب وكالة الأنباء الإيطالية نوفا، فإن إيطاليا والصين اختتمتا المفاوضات بشأن خطة عمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، ولم يبق سوى معرفة ما إذا كان النص سيتضمن، كما طالبت الصين بإشارة إلى روح مبادرة طريق الحرير الجديد. جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.